الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكيفية، قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين أمين، وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين، وهي المسماة بالعينية أي النجاسة العينية، تكون بزوال عينها أي عين النجاسة، جرمها، جسمها، ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو لون أو ريح، محاولة فقط ولكن لا يجب. فإن بقي طعم النجاسة ضر، لأنه يدل على بقاء عين النجاسة، أو لون أو ريح عشر زواله، صعب أن يزيله اللون أو الرائحة، لم يضر، يبقى معفو عنه. وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي مسماة بالحكمية، فيكفي جري الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة. احنا كنا واقفين فين في الشرح؟ وكيفية غسل نفس النجاسة. قوله وكيفية غسل النجاسة إلى آخره، أي وصفة غسل النجاسة إلى آخره. فالكيفية بمعنى الصفة، والحاصل أن النجاسة على قسمين: عينية وهي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح، تبقى عينية، وحكمية وهي التي لا جرم لها ولا طعم ولا لون ولا ريح. وقد ذكر كيفية غسل كل منهما، ولا يشترط العصر بعد الغسل، لأن البلل بعض المنفصل، وقد فرض طهره، ولكن يسن خروج النخلات. يعني يبقى النجاسة نوعين: عينية وهي ما كان لها جرم أو عين أو لون أو طعم أو رائحة، وحكمية وهي ما ليس لها لا طعم ولا لون ولا رائحة ولا جرم، ليس لها جسم. ده أنواع النجاسة. وقد ذكر كيفية غسل كل منهما، هيشرحها بعد. ولا يشترط العصر، هل يجب بعد غسل الشيء عصره؟ غسل الثوب من النجاسة إننا عصره؟ لا يشترط. ولا يشترط العصر بعد الغسل، لأن البلل بعض المنفصل. هذا البلل الموجود، الماء الذي تشربه المغسول، هو بعض المنفصل، والمنفصل اللي هو ايه؟ الغسالة، والغسالة ايه؟ طاهرة. ماشي؟ ليه؟ لأنها انفصلت الغسالة بدون أن يتغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، فطهر المحل، يبقى المحل طاهر، والغسالة طاهرة لأنها انفصلت غير متأثرة من نجاسة ولا متغيرة بها، وقد طهر المحل، فهذه الغسالة تكون طاهرة. ماشي؟ طيب، يبقى الماء المتشرب الذي تشربه المغسول طاهر أيضا. لأن إيه؟ لأن البلل وهو الماء المتشرب الذي تشربه المغسول بعض المنفصل، والمنفصل اللي هو الغسالة، والغسالة طاهرة بشروطها كما ذكرنا. نعم. إيه؟ حتة قماش. حتة قماش كان عليها نجاسة، فأنا غسلت القماشة دي، فلغاية لما زالت عين النجاسة وأوسطها الثلاثة، مع إيه؟ اعتبار العسر في عدم الزواج. وبعد ذلك انفصل الماء، مفيش تغير فيه لا لون ولا طعم ولا رائحة بعد صب الماء عليه كده، فما انفصل من غسل الثوب ده أصبح الغسالة دي حكمها إيه؟ إنها طاهرة. فالغسالة تعتريها الأحكام الثلاثة: الغسالة بتاعة الغسلة الأولى إذا كانت متأثرة بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، أو طعمها أو رائحتها، تكون الغسالة نجسة. فإذا كانت الغسالة انفصلت من الغسلة الأولى وقد طهر المحل بالشروط اللي احنا قلناها فتكون وليست فيها تغير، يبقى الغسالة دي طاهرة وليست طهورة. فالغسلة الثانية طهورة. الغسلة الثانية للثوب، ما هو يستحب التثليث في الغسل. الغسلة الأولى التي الغسلة لغاية فضلنا نغسل لغاية لما زال عين النجاسة وأثرها. كل الماء المنفصل أثناء إزالة عين النجاسة وأثرها ده ماء نجس متنجس، لأنه متغير بأثر النجاسة. طيب، الغسلة بقى اللي انفصل فيها الماء وهو غير متغير بأثر النجاسة وطهر المحل، دي طاهرة زي الغسلة الأولى بتاعة الفرد في الوضوء. الغسلة الثانية مندوبة، فيبقى الماء بتاعها طهور. ماشي؟ فلما الماء بتاع الغسله الاولى دي اللي هو انفصل الماء وقد طهر المحل ولم يحدث تغير في الماء المنفصل اللي هو الغساله اللي هو ايه بعض المنفصل ده، لم يحدث تغير لاحد الصفات الثلاثه، يبقى الماء ده طاهر غير طهور. فالغساله يبقى الماء المتشرب له حكم الغساله، لان البلل بعض المنفصل، البلل البعض هنا ده خبر، ده خبر ان، لان البلل ده اسم ان، بعض المنفصل اللي هو ايه خبر ان، هذا البلل بعض المنفصل. وقد فرض طهره باعتبار انفصاله غير متغير باحد متغير احد الاوصاف الثلاثه، ولكن يسمى خروجا من الخلاف، يسمى ان احد يعصر الثوب خروجا من خلاف من اوجب ذلك. راحت المساله. قوله ان كانت مشاهده بالعين، اعترض بان صوابه ان كانت محسوسه ليشمل التي لها طعم او لون او ريح، واجيب بان المراد بكونها مشاهده بالعين كونها محسوسة بالحاسة بدليل مقابلتها بالحكمية. قوله إن كانت مشاهدة بالعين، طيب ما هو اللون، أنا اللون هشوفه هأراه بالعين، لكن الطعم هأراه بالعين؟ طب الرائحة هأراها بالعين؟ إنما الطعم بالتذوق والرائحة بحاسة الشم. هو اعترض إن كانت مشاهدة بالعين، اعترض بأن صوابه إن كانت محسوسة، أي بأحد الحواس، باللمس، بأحد الحواس الخمس يعني، ليشمل التي لها طعم أو لون أو ريح. وأجيب بأن المراد بكونها مشاهدة بالعين كونها محسوسة بالحاسة بدليل مقابلتها بالحكمية اللي هي غير محسوسة. قال لك مقصود كلمة مشاهدة بالعين هنا أي المحسوسة. ليه؟ قال لي انا مقابلها ايه؟ الغير محسوسه. ونرد يعني برضه رد اخر ان الغالب في النجاسه العينيه انها ترى بالعين، فيكون ده الغالب فيها انها ترى بالعين. فاذا زال عينها في الغالب زال اثره، لما ده كان يغسل بالماء فيبقى الغالب ايضا انها يزول اثرها بالماء. فتكون الصفات الثلاثة مشتركة مع جرم الايه؟ النجاسة في الزوال والبقاء، في البقاء والزوال. فإذا كان عين النجاسة موجودة يبقى يدل ذلك على بقاء لونها وطعمها ورائحتها. طب إذا كان العين زالت يبقى يدل غالبا على ايه؟ زوال الصفات الثلاثة من اللون والطعم والرائحة. يبقى هو بيعترض على اللفظ فقط، مشاهدة بالعين اعترض بأن صوابه إن كانت محسوسة، أن يقول إن كانت محسوسة أي بأحد الحواس الخمس، حتى ليشمل التي لها طعم أو لون أو ريح. وأجيب بأن المراد بكونها مشاهدة بالعين كونها محسوسة بالحاسة، الشم أو الطعم أو المس لعين النجاسة وغير ذلك، بدليل مقابلتها بالحكمية. قوله هي مسمى بالعينية، وضابطها أن يكون لها جرم أو طعم أو لون أو ريح كما مر، أحد الأشياء الأربعة يدل على أنها نجسة عينية. وقوله تكون بزوال عينها أي جرمها، وقوله ومحاولة زوال أوصافها أي معالجة زوال أوصافها ولو بنحو أشنان وصابون، فيجب إن توقف زوال الأثر عليه حيث كان يسيرا، بشرط كونه فاضلا عما يعتبر في الفطرة. ويجوز استعمال دقيق الحبوب في غسل الأيدي بقدر الحاجة لجريان العادة به، ومنه الدقاق المعروف. قوله وتكون بزوال عينها، في النجاسة العينية يجب زوال العين النجاسة أي جرمها أي جسمها أي جرمها. وقوله ومحاولة زوال أوصافها أي معالجة زوال أوصافها ولو بنحو أشنان، مادة رغوية زي الصابون أو كلاسية جيرية يعني وصابون، فيجب إن توقف زوال الأثر عليه حيث كان يسيرا، بشرط كونه فاضلا عما يعتبر في الفطرة. هيشتري، يجب عليه ان يشتري صابون. طب ما الحد الوجوب اشتراء الصابون او الاشنان عشان يزيل النجاسة اللي هي ايه؟ يجب ان توقف زوال الاثر عليه حيث كان يسيرا، اثر يسير، لكن يجب شراء الاشنان. ما حدود الوجوب في شراء الصابون والاشنان؟ ان يكون فاضلا عما يعتبر في الفطرة، ان يكون فاضلا عما يعتبر زائدا عما يعتبر في زكاة الفطر. فالفطرة هنا اللي هي زكاة الفطر. هينتقل لفرع من باب الاستطراد. نعم. بالضبط. ايوه نعم. أن يكون إيه؟ عنده زكاة الفطر ونفقت من يمنه في ليلته، فيكون فاضل عن إيه؟ زكاة عن الفطر نفسه. يعني لو كان عنده المؤنة بتاعته خلاص، وزاد فلوس يجب عليه أن يشتري الأشنان أو الصابون ليغسل ويزيل أثر النجاسة من اللون أو الطعم أو الرائحة. ويجوز استعمال دقيق الحبوب في غسل الأيدي بقدر الحاجة لجريان العادة به، ومنه الدقاق المعروف. ان في بعض الاحيان اذا اكل شيئا سمينا فيه دهنيه فتنتقل الدهنيه الى يديه، فقد يستقدر ذلك، فيجوز استخدام دقيق الحبوب في غسل الايدي لازاله تلك الدهنيه من اليد. ماشي، هو تستقدر تلك الدهنيه، لو اكل شيئا بيده فيه دهنيه عاليه فهم يستقدرون ذلك، فاذا غسله بالماء فقط تجد الدهنيه ما زالت في يديه. فمن باب التنظف انه يجوز اخذ بعض الدقيق لغسل دقيق الحبوب في غسل الايدي بقدر الحاجه حسب العرف بتاع الناس حتى يزيل الدهنيه التي في يده التي يستقدرها الناس. بقدر الحاجه لجريان العاده به، عاده ما يذهب ايه؟ يجوز هذا. طب ده يعتبر كده عشان ايه؟ شوف هو بينظر لمعنى ان الاصل عدم الجواز. ليه؟ لما فيه من القيمه الماليه، ولما فيه من شكر نعمه الله تعالى بالابقاء عليها وعدم اهدارها، وانه صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال، وهذا متقوم وهذا متمول. فالدقيق ولو كان قليلا الا انه معتبر، انك انت لا تريقه، حتى ولو تمره، ولو شق تمره لا تلقيه. خلاص؟ هو قال لك طب انا هاخد الدقيق اغسل بيه ايديه. قال له اقدر. في العرف والعاده انه يجوز ذلك لاذهاب تلك الزهومه او الدهونيه التي في اليد حتى يكون في نوع تنظف، يجوز بقليل حسب العاده والعرف في ذلك. ومنه الدقاق المعروف، ان في نوع من الدقاق بيأخذ يستخدم في مثل ذلك في ازاله ايه؟ الزهومه والدهون من اليد، صح؟ قوله من طعم او لون او ريح، بيان للأوصاف أي الثلاثة. قوله فإن بقي طعم النجاسة ضر فلا يعفى عنه إلا إن تعذر، فيعفى عنه ما دام متعذرا، فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا. وضابط التعذر ألا يزول إلا بالقطع، فإن قدر بعد ذلك على زواله وجب، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد، وإلا فلا معنى للعفو. ما شاء الله، هذا يؤسس القاعدة التي نقول فيها إيه؟ أن العبرة بالأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص. في حال معين في عسر يبقى تأتي الرخص. طب العسر زال خلاص، زي مثال اللي قلنا اللي بيركب الحمير هذا أعزكم من بعض، اللي بيركب الدواب يعفى عنه من الشعر من المنفصل من حيث كميتته. فميتة الحمار نجسة، ميتة الدواب التي تركب نجسة، والشعر المنفصل حكمه حكم الميتة، يبقى الشعر نجس. فلما هو ما بيركبش دواب مطلقا لا يعفى عنه خالص في شعر الدواب. طب اللي بيركب دابة يعفى عنه قدر أكثر مما يعفى عنه في من لا يركب الدواب مطلقا. طب والذي يشتغل قصاص وحلاق للدواب في شعر الدواب، ها، لا يعفى عنه أكثر من الراكب، فالحسب بحسب الحال والزمان والمكان وإيه والأشخاص. ويقول فإن بقي طعم النجاسة ضرا فلا يعفى عنه إلا إن تعذر أي إزالته، أي صعب إزالته، فيعفى عنه ما دام متعذرا، فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا. عين النجاسة بقي بعض عين النجاسة موجود، قد تكون نجاسة دهنية، فالدهنية تتمسك في أنسجة الثوب فتحتاج مع الأشنان، بالأشنان لم تزل، إذا في تعذر، لكن لما جفت سهل بغسلها مرة أخرى بالأشنان أن تزول. يبقى في الفترة دي لما إلى حين جفافها والتمكن من إزالتها بسهولة أكثر معفو عنه إذا صليت في ذلك المكان، لكن في نجاسة، لكن معفو عنها ليه؟ لأن ما زال الحال أنه تعذر إزالتها، فلما جفت سهل إزالتها، يبقى عند ذلك دخلت في غير المعفو عنه مرة أخرى بعد جفافها فتزيلها مرة أخرى وجوبا. فيعفى عنه أي فلا يعفى عنه إلا إن تعذر، فيعفى عنه أي اللي هو الطعم، فيعفى عنه ما دام متعذرا، ما دام متعذرا، فلما زال دوام التعذر وجب الإزالة مرة أخرى، فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا. وضابط التعذر ألا يزول إلا بالقاطع. أنا عايز ضابط شديد، ليه أتى بضابط شديد؟ عايز كده مصطلح، أتى بضابط شديد قال إيه؟ معنى التعذر ألا يزول إلا بالقاطع، إن أنا أقطع الجزء ده من الثوب، أنا فضلت أتعب فيه مفيش فايدة. النجاسة ماسكة في أنسجة الثوب. فإيه؟ حد التعذر قال أن لا يزول، وضابط التعذر أي حد التعذر أن لا يزول إلا بالقطع، أن لا يزول إن طعم النجاسة إلا بقطع الثوب. طب ليه هو تشدد كده؟ ها؟ كلمة واحدة. ها؟ لا، فتح الله عليك، لغلظ شأن النجاسة. ان غلط شأن النجاسة قالك افضل حاول بقدر الامكان لغلط شأن النجاسة انك انت تزيلها حتى تصل انك الناس لن تزيل تلك النجاسة الا بالقطع. فان قدر بعد ذلك بعد مدة على زواله وجب زال العذر اللي هو التعذر، زال التعذر الازالة، فقدر بعد ذلك بزوال التعذر، تعذر الازالة بعد ذلك على زواله اي زوال الطعم وجب أي إزالته، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد. في الحالة دي مش يجب عليه، هو الثوب كان مبلول وكان تعذر إزالة النجاسة فأن لبسه تعذر إزالة طعم النجاسة، خلاص الطعم ما زال موجودا، فهو غسله بقدر الإمكان إلى وصل إلى محل التعذر أنه لن تزول إلا بقطع الثوب. أقول له البس الثوب وصلي فيه صلاتك صحيحة. طب ده في نجاسة، أقول له معفو عنه. جفت النجاسة بعد ذلك واستطاع أن يزيلها من غير تعذر، أقول لك وجب أن يزيلها كما شرحت. فإن قدر بعد ذلك على زواله أي الطعم وجب، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد باعتبار الحال في الوقت ده أنه كان متعذر الإزالة فصحت الصلاة فيه، فلما سهلت الإزالة بعد ذلك وجبت، ولا يجوز له أن يصلي فيه بعد إيه؟ زوال التعذر، زوال تعذر إزالة الطعم. إذا زال تعذر إزالة الطعم ها وجب عليه أن يزيل الطعم، ولا يجوز له أن يصلي في ذلك الثوب، لأن أصبحت النجاسة غير معفو عنها في حقه باعتبار زوال التعذر. وإلا فلا معنى للعفو، أيوة أن العفو هنا بيختلف من الأحوال، يدل الكلام هذا الكلام على اختلاف العفو باختلاف الأحوال. راحت ولا تاني؟